الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله قال أبو داود رحمه الله تعالى أبو داود كما قلنا سليمان ابن الأشعث ابن بشير السنجستاني أبو داود البغدادي أنا أصله سنجستاني لكنه سكن بغداد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو عثمان ابن محمد ابن إبراهيم ابن المغيرة أو ابن إبراهيم العبسي إبراهيم هذا هو أبو شيبة وهو متروك الحديث أبو شيبة جد عثمان وعبد الله أنا عثمان هذا أخوه عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة الإمام الحافظ الكبير أبو بكر صاحب كتاب المصنف والمسند ولهم أيضا أخ ثالث يقال له القاسم وهو ضعيف في الحفظ وعثمان ثقة إلا أنه كان يخطأ في الحديث ويلحن حتى يقال أنه يلحن حتى في القرآن قال حدثنا طلق بن غنام وهو كوفي ثقة الظاهر أنه ابن عمي الفضل بن موسى السيناني قال حدثنا عبد السلام بن حفص لا ليس ابن عم ابن عم هذا طلق بن غنام كوفي والفضل بن موسى شامي وإنما الفضل بن موسى ابن عم الأوزاعي أبو بكر أبو عمرو الأوزاعي الإمام قال حدثنا عبد السلام بن حفص وهو أيضا كوفي وثقه ابن معين وجهله أبو حاتم أبو حاتم قال أنه مجهول لكن وثقه ابن معين ولهذا شيخنا ذكره لتوثيق ابن معين له قال حدثنا عبد السلام بن حفص قال حدثنا أبو حازم وهو سلمة ابن دينار المدني عن سالم بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها قال هذا حديث حسن وسبحان الله تجد أن كل الذين حدوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الزنا كلهم عن اعتراف ليس أحد فيهم عن شهادة أنا ليس هناك من شهد عليه بالزنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإنما كلهم عن اعتراف وهذا يدل على حياة قلوبهم أي قلوبهم لا زالت حية فإذا اكتوت بنار المعصية علمت أنها في ضيق فلا يوسع هذا الضيق عنها إلا اللجوء إلى الله والاعتراف بالذنب وقلوبهم كما قال مورق العجلي كان في من كان قبلنا كانت قلوبهم مثل ما قال الله عز وجل ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. أن قلوب أهل الإيمان هكذا، مثل الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، الله عز وجل وصفهم بهذا الوصف: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لا مهرب من الله. وهكذا قلوب المؤمنين، فإن خالفت أمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم تجد أنها لا مهرب لها، وإنما تلجأ وتهرب إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فكانوا يفرون إلى الله ويتوبون ويظهرون توبتهم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في الغامدية: إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، لو تابها صاحب مكس لغفر له. وجاء في رواية أخرى في الصحيح: لو وزعت على أهل المدينة لكفته. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو تابها صاحب مكس، صاحب المكس هو الذي يأخذ العشور على الناس ويأخذ الأموال بالباطل على الناس، فلا شك أن هذا مدين للناس وأموال الناس عندهم، وغالبا لا يغفر له. لكن قال: فإنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وهذا لتوبتها العظيمة. فلهذا تجد أن أكثر من حصل، بل لم يأتي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام شهادة على الزنا، وإنما إقرار. الماعز أقر والغامدية أقرت، وكذلك أيضا غيرهما، فإنهم كانوا يقرون لحياة قلوبهم فيلجأون إلى الله، ولا يرون شيئا يطهرهم إلا التوبة. ولهذا قالت الغامدية رضي الله عنها: قالت: يا رسول الله، إني حبلى من الزنا فطهرني. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبي فارضعي ولدك، فإذا أرضعتيه فأتيني. فأرضعته، ثم جاءت به ومعه كسرة من الخبز، معناه أنها قد فطمته وهو يأكل. فقال لها: اذهبي حتى أو احضنيه. فقال الرجل: يا رسول الله، علي تربيته. فأقام عليها الحد عليه الصلاة والسلام. لكن هذه المرأة صبرت، معنى رضاعه سنتين وهي ترضع هذا الولد، وهي لا زالت تريد أن تطهر من هذا الذنب. فلو أنها سترت نفسها وتابت إلى الله لما كان عليها شيء، لكن أرادت أنها تتطهر في الدنيا، لأن التوبة قد يتوب الإنسان لكن يرجع إلى الذنب، لكن إذا تطهر من الحد فإنه يكفر الله عز وجل عنه هذا الحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما بايعهم قال: من اقترف شيئا في هذه الحياة من هذه الأمور فحد فإنها تكون كفارة له، فإنها تكون كفارة له، يعني إذا حده أقيم عليه الحد فالحد يعتبر كفارة، سواء كان حد القتل القصاص أو الدية، أو كذلك حد السرقة القطع، أو كذلك حد الزنا إن كان ثيبا الرجم، وإن كان بكرا يكون جلد مئة. فلهذا فكان الصحابة رضي الله عنهم من حصل منه شيء من هذا الباب فإنه يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطهره مما أصاب. أيضا في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد على الرجل ولم يقومه على الأنثى أو لم يقومه على المرأة لأنها لم تعترف، ولأن الحد هذا فيه اعتراف ليس فيه شهادة، لكن لو كانت فيه شهادة لأقام عليه الحد، لكن لأن الرجل هو الذي اعترف فلهذا أقام عليها الحد أو أقام عليه الحد ولم يقيمها على المرأة لأنها أنكرت. ولهذا جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة ومحمد بن مسلمة أن رجلين اختلفا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وكان أحدهما أفقه من الآخر، فقال أحدهما: يا رسول الله، إن هذا زنى بامرأتي، أو إن ابن هذا زنى بامرأتي. فقال الرجل وكان أفقه من صاحبه: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا على هذا، عسيفا معنى أجيرا، أجره في عمل في بيته، قال: فزنى بامرأته. فسألت أهل العلم فقالوا: على ابنك 100 جلدة. قال: فافتديت بمالي، أنا سأعطي مالا على هذا الجلد، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما المال فرد عليك، وعلى ابنك 100 جلدة وتغريب عام. ثم قال لرجل يقال له أنيس: واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. أنا لم يكتفي بإقرار زوجها، لم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بإقرار زوجها، بل قال لأنيس: اذهب فإن اعترفت فارجمها، معنى إذا لم تعترف لا ترجمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم كما قلنا يأخذ شهادة زوجها، مع أن زوجها أقر بأنها زنت، فقال: إن ابن هذا زنى بامرأتي، بل صرح كما أقصد صرح بأنها زنت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ شهادته لأنه واحد، وإنما قال لهذا الرجل وهو أنيس: اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، أي إن اعترفت بالزنا فارجمها. فدل على أن الرجل أو المرأة حتى الغامدية لما اعترفت بالزنا لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسألها النبي عليه الصلاة والسلام: من الذي زنى بك؟ بل سكت. وكذلك ماعز لما جاءه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعترف بالزنا، فإنه لم يسأله: من هذه المرأة التي زنيت بها؟ وكذلك هنا إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يسألها لأن الرجل دل عليها، كأن الرجل دل عليها أنه سمى هذه المرأة، سماها له كما قال هنا: فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، أنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني زنيت بامرأة فلان أو ببنت فلان. فلما سماها فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها أو إلى هذه المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، قال: فجلده الحد وتركها. فدل على أن مثل هذه القضايا لا ينبغي الإنسان أن يبحث عنها ويسأل، وخاصة أقصد القاضي، إذا جاءه من يعترف في جريمة فلا ينبغي له أن يبحث عن من فعل معه هذه الفاحشة أو هذه الزنا، وإنما يأخذ من اعترف، لأن ذاك يحتاج إلى شهود، وإقرار مثلا أو تصريح هذا الرجل أنه زنى بتلك المرأة لا يحق للقاضي أن يقيم عليه الحد بذكرها أو بذكر هذا الرجل لها، فقد يكون زنى بأخرى، قد يكون غلط في هذه المرأة يظنها فلانة وهي غيرها، أنا هذا يحصل، وخاصة قديما كانت الأضواء غير موجودة، فيظن أنها امرأة فلان أو بنت فلان وهي امرأة أخرى. ومما يحكى أن رجلا هكذا تواعد مع امرأة، أنا وهذه قصة حقيقية، تواعد مع امرأة يريد أن يزني بها، معناه على حسب القائل معنا، والقائل كان رجل ثقة حكى هذه القصة. فهذه المرأة وعدته، قالت له معناه وافقت على وعده، وهي تعرف زوجته، فذهبت إلى زوجته وقالت لها فلان سيأتيني كذا وكذا، وأخبرتها بالموعد. فذهبت زوجته إلى ذلك الموعد، لأن المكان مظلم، ما ميز هذه المرأة هل هي زوجته أو غيره. ففعل فعلته، ثم لما فعل فعلته أخبرته أنها زوجته، قال قبحك الله في الحلال والحرام، وهذا شر. فالمهم أن هذا يحصل، فيظن الشخص أنه زنى بامرأة فلان أو ببنت فلان وهي ليست هي، وإنما ظنها أنها هي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب وأرسل من يسأل هذه المرأة فأنكرت فتركها ولم يجلدها. فهذا كما قلنا يؤخذ من وهذه بعض المسائل التي تؤخذ من هذا الحديث، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.